تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل
يشرق
يتبعنا سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فالشكر لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم لهذا المسجد العامر أئمة وعمالا وإدارة وروادا ومؤسسين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وفي خطواتكم أجمعين. أيها الأحبة في الله، عود والعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع سيرة من لم تعرف البشرية بشرا مثله، فما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا، ولا أزكى منه سيرة، ولا أسخى منه يدا، ولا أصدق منه حديثا، ولا أبر منه صلة، ولا أشرف منه نسبا، ولا أعلى منه مقاما. جمع الله له المحامد كلها فكان محمدا، ورفع الله ذكره وأعلى قدره فكان سيدا عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، نستكمل هذه الرحلة المباركة مع سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقاؤنا الليلة مع هجرة من أعظم الهجرات التي عرفتها البشرية، لما كان لها من الأثر العظيم في حياة وعمر هذه الأمة، مع هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة. تحدثت في آخر لقاء لنا كان قبل شهر رمضان عن هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة، الهجرة الأولى، واليوم نتحدث عن الهجرة الثانية لهؤلاء الصحب الكرام إلى هذه الأرض، حيث يوجد بها كما علمنا قبل ذلك ملك عادل صالح لا يظلم عنده أحد، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاد المهاجرون الأوائل من هجرة الحبشة الأولى إلى مكة كما علمنا قبل ذلك بعد بلوغ خبر إسلام أهل مكة أو دخولهم في الإسلام، وأنا ذكرت وبينت وفصلت كيف وصل هذا الخبر إلى المسلمين في أرض الحبشة. كانت شائعة مغرضة لتنال منهم من جديد، وعادوا إلى مكة فتخطفتهم أيادي الكفران والإلحاد والتنكيل والتعذيب من جديد. كان من بين الذين رجعوا من الحبشة من الهجرة الأولى الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. عثمان لما رجع دخل في جوار رجل من أهل مكة من كبرائها، وهو الوليد بن المغيرة، دخل في جواره، فلما رأى ما عليه المسلمون وما يتعرض له إخوته من المسلمين في مكة من التنكيل والاضطهاد والتعذيب وغير ذلك، قال في نفسه: المسلمون يعذبون وأنا أنعم بجوار هذا المشرك. يعني أنا دخلت في جوار هذا الرجل المشرك ليحميني من هؤلاء في الوقت الذي يفعل بإخوتي من المسلمين كذا وكذا. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال: قد رددت عليك جوارك، فإني أرضى بجوار ربي تبارك وتعالى، ولا أريد أن أستجير بغيره. أنا أرد عليك هذا الجوار، والحماية اللي أنا أخذتها منك أنا أردها عليك. فقال الوليد: فانطلق إلى المسجد الحرام فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. أنا أجرتك من الناس في وضح النهار أمام الناس، وأعطتك الحصانة والحماية، تعال رد علي هذه الحماية وهذا الجوار أمام الناس. فانطلق ورد عليه جواره هناك عند الكعبة أمام الناس. بعدها بأيام عثمان بن مضعون كان يجلس في مجلس، وكان من بين الناس في هذا المجلس الشاعر العربي المعروف أيامها لبيد بن ربيعة. فلبيد وقف يشعر، يعني يروي بعض قصائده وكلماته، فقال: ألا كل شيء ما خلى الله باطله. فرد عليه عثمان وقال: صدقت، كلام طيب، كل شيء ما خلى الله باطل، كلام طيب. قال صدقت. وهذا نتعلم منه يا إخوة أن ننصف كلمة الحق حتى وإن كانت من غير مسلم، يعني حتى لو واحد غير مسلم قال كلمة بس فيها حق وفيها إنصاف وفيها علم صحيح، لا بأس أنت أيضا أن تنصفه، لا بأس أن تنصفه وأن تصدق على كلامه، لا بأس. فعلها عثمان بن مضعون مع لبيد بن ربيعة، قال صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائله. فرد عليه عثمان وقال له ايه؟ لا، المرة دي قال له كذبت. ما هو ايه؟ كل نعيم لا محالة زائله. قال: كذبت. ليه يا عثمان؟ قال: نعيم الجنة لا يزول. شوف الصحابة كيف كانوا علماء، سبحان الله. هو صدقه على الاولى لكن الثانية مش هيثبتها له. كل نعيم لا محالة زائله، كلام غلط، لان نعيم الجنة ايه؟ نعيم الجنة باقي خالد لا يزول، سبحان الله. فقال لبيد وكأنه غضب، يعني ان اول مرة حد يعني ايه حد يرد عليه. في الاول لما قاله صدق طبعا فرحان يعني الناس، لكن واحد يرد عليه وفي وسط مجلس، وهو مين ده؟ لبيد بن ربيعة، يعني ازاي انا اقول كلام غلط يعني؟ فاخذته العزة بالاسم وقال: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم. اعتبر هذا اذى بالنسبة له، ان واحد يعني ينتقده ولا يرد عليه ولا يصحح له معلومة غلط بيقولها، قال لك لا ده كلام ما يحصلش يعني. فقالوا: هذا سفيه، يعني ما تاخدش بالك منه، يعني ده واحد ايه، ما هو طالما من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيعني بالنسبة لهم يعني يزدرونه ويحتقرونه وعايزين يشوهوا صورة الرجل يعني. قالوا: هذا سفيه وسفهاء معه، فارقوا ديننا، فلا تجد في نفسك من قوله، يعني تاخدش بالك منه، ده هو وشوية كده معاه طالعين يعني في المطلع كده وطالعين بدين جديد والكلام ده يعني. فاشتبك معه عثمان، حصل بينهم مشدة، فلطم على عينه حتى اخضرت. سيدنا عثمان رضي الله عنه كأن لبيد والناس دول اتلموا عليه فرصة فرصة ونزلوا فيه ضربة حتى اخضرت عينه من شدة الضرب الذي ناله في هذا المشهد رضي الله عنه. الوليد بن المغيرة كان جالس، فرصة يشمت فيه بقى. فقال له الوليد: إن كانت عينك عما أصابها لغنية، يعني لقد كنت في ذمة منيعة. أنا كل الحماية كانت عندي، ما كان حد يقدر حتى ينظر لك نظرة، الآن ضربوك أهو وأنا مش قادر أتكلم، أنت اللي عملت كده في نفسك يعني. فكأنه إيه؟ يشمت به وكأنه يعني يحسره على ما بدر منه من رد جواره. فقال عثمان: بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. ما هو المسلم لازم حتى في شدة ضعفه أو استضعافه، في شدة قهره بين الناس، لابد وأن يظهر أيضا عزته، وإنه مش نادم أبدا طالما أن العمل لله عز وجل، فلماذا يندم عليه الإنسان طالما أن العمل لله تبارك وتعالى؟ لا، يقول له: ده ايه ده عين التانية السليمة دي مشتاقة ان يصيبها مثل ما اصاب ايه اختها هذه. واني في جوار من هو اعز منك، في جوار من هو اعز منك واقدر. فقال الوليد: هلما يا ابن اخي، تعال ارجع تاني، يعني تعال عشان اجيرك مرة ثانية، تعال هلما يا ابن اخي الى جواري، الى جوارك فعد. قال عثمان: لا، لن أعود، لن أعود. وبالفعل استمسك بموقفه وثبت على مبدئه في هذا المشهد رضي الله تعالى عنه، حتى وإن كان إيه؟ حتى وإن كان في هذا المشهد وحده، لوحده كده واقف بطوله في وسط الناس دول كلهم، لكنه ثابت عليه، ثابت على منهجه وثابت على كلمته وعلى مبدئه رضي الله تعالى عنه وارضاه. دي كانت صورة لما كان يحصل للمسلمين في مكة بعد هجرة الحبشة الأولى. أي موقف كان يوجد فيه مسلم كان يناله ما يناله من الأذى والتنكيل من القوم، فكان لابد من الهجرة الثانية إلى الحبشة. وكان عدد المهاجرين فيها هذه المرة 82 رجلا و18 امرأة بأبنائهن، يعني تخيل 100 من الرجال والنساء تقريبا غير الأطفال، هؤلاء هم أصحاب الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة. العدد يعتبر في هذا التوقيت عدد كبير يعني لا نستهين به، لأن أنت شفت اللي هجروا في الرحلة الأولى كانوا بتاع 15 بس، فالعدد الآن أصبح إيه؟ ممكن يوصل لعشر أضعاف لو عدنا الأولاد والبنات، وممكن يوصل لعشر أضعاف. فالقضية لا يستهان بها، والهجرتان كانتا قريبتين من بعضهما في الوقت يعني في المدة الزمنية. فلما هجر هؤلاء قلقت قريش، قالوا بس ضاح عند النجاشي، لأن النجاشي ذاك المشهور بما وصفه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان رجل عادل وكان عبد صالح، ووضح أنه ربما كان على النصرانية الصحيحة شوية يعني زي ورقة بن نوفل وكلام ده، واضح أن الرجل كان صاحب علم جله صحيح. ولذلك قريش قلقت، هم لو كانوا راحوا عند واحد شبههم من الطغاة ولا الظلمة ولا المحرفين والمخرفين كانوا اطمنوا قالوا بس، لكن هم قلقوا أن تقوى شوكة هؤلاء في أرض الحبشة. فرأت قريش حسن جوار النجاشي لهم في هجرتهم الأولى، فأرسلوا إليه صاحبا له من قريش. كان النجاشي يرتاح للجلوس معه وللاستماع منه في رحلاته التجارية، وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا ده كان قبل إسلام عمرو بن العاص. وأرسل معه بطلب من عمرو عبد الله ابن أبي ربيعة. خرج إلى النجاشي يحملان الهدايا وغيرها، ليس للنجاشي فقط بل للنجاشي وبطارقته ووزرائه ووجهاء دولته، أخذين هدايا ورايحين. فالنجاشي لما استقبل عمرو بن العاص وسمع من عمرو، عمرو قال له خلي بالك أنت أجرت عندك ناس، الناس دول خطر عليك وخطر على الأمن العام لبلدك وخطر على حدود بلدك وخطر على عقائد أهل بلدك، ليه يا عم؟ قالوا ده دول جايين بدين جديد وبيعبدوا إله احنا ما نعرفه من قبل، فرقوا بيننا وحرضوا علينا وفعلوا وفعلوا. وبدأ يقدم كثير من الافتراءات والأكاذيب أمام مين؟ أمام النجاشي. النجاشي يعرف من يتحدث معه، عارف أن عمرو ذكي جدا وداهية من دهات العرب، ويعرف كيف يحتال ويخادع حتى في الكلام في ذلك الوقت. لكن النجاشي الرسول وصفه بأنه إيه؟ عادل، والإنسان العادل لابد أن ألا يحكم حتى يستوثق، صح ولا لا؟ يسمع الطرفين الأول مش يحكم خلاص على الناس. فأرسل إلى المسلمين ليسألهم عن دينهم، فجاءوا إليه، جاء بعضهم يعني. المتحدث الرسمي للمسلمين في تلك الرحلة أو في ذلك المشهد جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. جعفر ابن سيد القوم، أبوه أبو طالب سيد قريش في زمانه، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا. حتى في الحديث المعروفة، الحديث اللي في البخاري في قصة ابنة حمزة بن عبد المطلب، كان الكلام سنة 5 من الهجرة، والرسول عليه السلام يريد عمرة ذي القعدة، خرجت هذه البنت تريد اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يرها، فلما رآها علي أمسك بها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمليها، يعني خذها عندنا نحن نرعاها وناخد بالنا منها. فرآهما جعفر بن أبي طالب فأمسك بالبنت وقال خالتها تحتي وأنا أولى بها. فرآهم زيد بن حارثة فأمسك به والآخر وقال ابنة أخي، يعني أخاه في الإسلام، وأنا أولى به. فلما وصل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وعرف المشدة والخلاف اللي حصل بين الصحابة، عاد مرة أخرى وأمسك بالبنت وأعطاها لخالة لها وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم طيب خواطر الصحابة الثلاثة بكلمات طيبة جدا، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فالنبي حل المشكلة عليه الصلاة والسلام بالكلمات الطيبة هذه. الشاهد أنه قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فكان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام خلقا يعني شكلا وخلقا، وكان من أفصح الناس كلاما. مش اي حد يعني متحدث رسمي وهيتكلم باسم المسلمين، لازم يكون فيه مواصفات خاصة جدا. فكان جعفر بن ابي طالب. فاسمع اخي وتدبر قبل ان ابدا في تفصيل ما قال جعفر، اسمع لكلماته كاملة الاول. شوف ماذا قال جعفر بن ابي طالب. قال: ايها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الاوثان وناكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم، بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم ولا نعبد غيره. شوف الإجاز، إجاز هو أوجز القضية كلها برمتها، عقيدة وخلقا ومعاملة وكل شيء في هذه الكلمات. فقال النجاشي: وهل معك شيء مما جاء به؟ طالما نبي ورسول إذن عنده وحي، يعني معك شيء من الوحي ده؟ فقال جعفر: نعم. قال: هلما فاتل علي ما جاء به. فشوفوا المهارة اللي كانت عند الصحابة، وشوفوا الذكاء اللي كان عنده. عمرو بن العاص كان داهية، كان ذكي جدا قبل إسلامه حتى يعني، لكن هيروح فين جنب جعفر؟ جعفر أوتي من الحكمة والذكاء بجوار الإيمان. يعني شوف لما يكون حكمة وذكاء يعلوهما الإيمان، شوف كيف هيكون الرجل. يعني التاني مهما يكون ذكي لكنه كان كافر لسه، كان كافر لسه. فشوفوا جعفر: فقرأ عليه صدرا من كاف هيا عين صاد، يعني من أوائل سورة إيه؟ سورة مريم. فبكى والله النجاشي، هو واحد من أهل الكتاب وكان على النصرانية خلاص، وعنده مريم وعنده عيسى المسيح وعنده فعنده. فقرأ عليه صدر إيه؟ صدر سورة مريم التي جاء فيها إيه؟ بداية القصة، قصة مولد المسيح عيسى عليه السلام وما حصل لأمه مريم. فبكى حتى أخضل لحيته، وليس هو وحده، بل وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، يعني الكتب والحاجات كانوا شايلينها في يدهم أغرقوها بدموعهم تأثرا بما قرأ من وبما تلا على مسامعهم جعفر بن أبي طالب. بالتأكيد جعفر مش متحدث رسمي كلامه بس، لا ده حتى في قراءة القرآن واضح إنه كان مؤثر جدا، يعني واضح إنه كان بيقرأ بأسلوب وبطريقة إيه؟ طريقة كده يعني تخشع بها القلوب. ودائما الإنسان يحب يصلي أو يحب يسمع القرآن ممن إيه؟ ممن يستشعر خلفه خشوعا، زي أخونا وحبيبنا الشيخ حسن عاشور كده، الواحد يستمتع الله لما بيصلي وراه بهذه القراءة الجميلة، هو بعض أبنائنا ومشايخنا ربنا يبارك فيهم أجمعين. فالتلاوة، التلاوة تعبر عما يريد أن يقرأ أو أن يتلو صاحب هذه القراءة. ثم قال النجاشي: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى. واضح إن الكلام ده مش جاي من عند بشر زي ما عمرو بيحكي، لا ده الموضوع واضح إنه إيه؟ إنه جاي من فوق، يعني موضوع علوي، وحي نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى. نفس المشكات التي جاء بها موسى عليه السلام. ثم قال لجعفر ولمن معه: انطلقوا راشدين. وده ملك الحبشة، كان ملك عظيم جدا في زمانه يعني، وطالما انه هو اعطاهم التأشيرة دي، ده مش تأشيرة زيارة وهتروحوا وتسيبونا، لا ده تأشيرة ايه؟ اقامة، يعني ده واضح ان ادالهم الجنسية كمان، يعني انتوا عندنا خلاص، يعني لن تغادروها الا برغبة منكم، لما تحبوا تمشوا على عينه وعلى لكن انا مشيكوا، لا حد يطلكم باي اذى في دولتي، لا. فأعطاهم حصانة عجيبة سبحان الله القدير، كل ذلك بفضل من الله عز وجل. عمرو بن العاص لم ييأس، يحاول مرة أخرى للدس بين المهاجرين والنجاش، مش هيسكت، يروح ازاي؟ طب على الأقل يعمل بالسفرة، على الأقل يعمل بالهدايا والفلوس اللي دفعوها يعني، ها؟ بعدين عيب لما يرجع يقول لهم أنا فشلت. فيحاول مرة تانية. قال عمرو، خلي بالك ماذا قال، قال: والله لا أنبئهم غدا عيبهم عندهم ثم استأصل خضراءهم. طيب انا بقى عندي اللي هحكي لي النجاشي بكرة الصبح هيخليه مش يرجعهم معايا، ده هيخلص عليهم. نشوف عمرو جايب ايه عنده يعني. فعبد الله بن ابي ربيعة اللي هو صاحب عمرو في الرحلة، لكن شوف سبحان الله، بقول له يا عمرو لا تفعل، يا اخي لا تفعل، فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. شوف النخوة، كان عنده شيء من النخوة، الشهامة شوية يعني. عمرو بطل افترى على الناس، ما ينفعش، دول برضو مهما كان اخواتنا ارحمنا، هم مخلفيننا في العقيدة وفي الدين والكلام ده، لكن مش معنى كده ان احنا نحرض عليهم او يعني نكيد لهم او نتخلص منهم بهذه الطريقة، هم برضو غرباء عن البلد. عايز يقول له الكلام ده يعني بيصح فيه شيء كده من لكن عمرو قال لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد ويقولون فيه قولا عظيما. قال له أنا مش هفتر عليهم، أنا برضو راجل يعني، أنا برضو راجل ومش كذاب، أنا هقول اللي هم بيقولوا في عيسى. ده واضح إن كان عمرو برضو مذاكر يعني، فاهم الدول والأمم والملل الأخرى، هو كان على الوثنية مش نصراني، بس فاهم الناس بتفكر ازاي، دارس وقارئ وبيلف البلاد، خلاص ليس جاهلا يعني. فهو ايه قال لك بس لقيتها، انا هقول له ده بيقولوا ان عيسى ده بشر يعني وعبد يعني مش اله ولا ابن اله ولا حاجة، من الاخر يعني. فجمعهم النجاشي وسألهم مباشرة يعني ماذا تقولون في عيسى ابن مريم، ماذا تقولون في المسيح عيسى؟ فقال جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ليكون حد فاكر ان جعفر يعني هيخاف بقى ويتهز ويقول لك ده احنا هتطر أبينا ولا هيسلمنا العمر، خليني ايه، خليني يعني اقوله خلاص إله ولا ابن إله ومشي الموضوع وبعدين ابقى هرجع في كلامي لما ابعد عنه، خلينا ماشي حالي يعني، ولا تحايل عليه في القول ولا لف ودور ولا لا. الكلام ما يحتاجش الكلام ده، الكلام لا يتحمل يا اخوة، دي عقيدة ما يتحملش ابدا انه يراوغ ولا يلف ولا يدور في الكلام. ايه السؤال صريح ولازم الاجابة تكون ايه، لازم الاجابة تكون صريحة. وخلي بالكم والله خاصة في الامور المتعلقة بالملل والعقائد وكذلك المتعلقة بالشرائع والأصول الثوابت، أي لف ودوران من أي حد فيها بتكون العاقبة فوق راسه، مش حد، خاصة في الأصول والثوابت. المسلم ممكن يعني مسموح لك، الحرب خدعة، تلف وتدور شوية في بعض الأمور المتعلقة بأشياء، بدنيا، بكذا، بسياسة، بمناصب، بمش عارف إيه، هتلف وتدور وزي اللي قدامك، ما هي كله لف ودوران، كله بيلف حوالين بعضه. لكن العقائد والثوابت احذر يا مسلم، احذر ان تتلون فيها قيد انملة، وإلا ابتلي الإنسان ببلية لم تخطر له على بال وكان سببا في نكبة على نفسه وعلى أمته ومن حوله من الناس. وجعفر بن أبي طالب فهم الكلام ده ودارس، ولذلك مش هيقدر. السؤال صريح فالإجابة لازم تكون ايه، لازم تكون صريحة. فضرب النجاشي يده، انظر إلى تأييد ربك عز وجل، ضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هو عيسى زي ما انت حكيت، هو وصف الصحيح اللي انت وصفت به، هو عبد لله ورسول لله، ليس إلها وليس ابنا للإله. ده كلام مين؟ ده كلام الملك النجاشي سبحان الله القدير. فتناخرت بطارقته، الجماعة بتوعه قساوسة والبطارقة والوزراء والوجهاء والناس اللي موجودة تناخروا يعني، غضبوا، انفعلوا، ايه يا راجل اللي انت بتقوله ده، انت هتمسح عقيدتنا هتمحيها، انت هتعوم على عومه يعني، في ايه، ماذا جرى لك يا ملك يا نجاش؟ فقال وان نخرتم والله، والله حتى لو غضبتم لو عملتم اللي انت عايز يعني اللي انت عايز تعملوه اعملوه، ده كلام الحق، كلام الحق ولا بد ان اعترف به. ثم قال لجعفر ولمن معه: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. تأشيرة ثانية هي: أنتم آمنون بأرضي. يقول الراوي: فأقاموا مع خير جار في خير دار، اللي هو النجاشي رضي الله تعالى عنه. فشوف تدبر الموقف، عايزين نتعلم من الصحابة ونشوف كيف استمسكوا بعقائدهم ودينهم وثوابتهم، بل وأعلنوا بها وصرحوا بها في وجوه من كانوا على غير دينهم وعلى غير عقيدتهم، وفي حضور ملكهم وفي حضور خصومهم ممن أرسلت قريش. لكن الحق أحق أن يقال وأن يتبع في مثل هذه المواقف، سبحان الله القدير. وكان جعفر نعم سفير إلى النجاشي، زي ما احنا شفنا كده، فصاحة، علم، حجة قوية، حسن خلق، صبر، شجاعة، عدم مداهنة، حكمة، سعة حيلة، مظهر جذاب، ردوده على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء، قمة المهارة حتى السياسية في الكلام والأخذ والرد، قمة المهارة الإعلامية، إنه إيه؟ أن يعطي غطاء إعلاميا مميزا جدا ومباشرا جدا لما جاء به، تمسكا بالحقيقة العقدية والدعوية وغير ذلك من الأمور. لما نشوف ذلك الله خير، لما نشوف كلام جعفر وكيف عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة منفرة جدا في بداية كلامه، وشوه صورتهم في عين النجاشي على الناس دي عايش عليه وبتعمله من أعمال أهل الجاهلية، ثم عرض شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه وأمانته وطهارته ورسالته ودعوته بصورة طيبة جدا، ثم أبرز محاسن الإسلام وأخلاق أهل الإيمان وكذلك كل الرسالات. يعني إن محمد عليه السلام جاء متمما لأخلاق هذه الرسالات، فضح ما فعلته بهم قريش من تنكيل وتعذيب وهدر للحقوق الأدمية وكبت لحرية العقيدة بكلمات مجازة جدا، لا كان معاه صور ساعتها ولا فيديوهات ولا كلام ده خالص، لكن الرجل يتكلم كلام كما زي ما بيقولوا في المليان، وما خرج من القلب وصل إلى القلب، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، هذا في غالب الإيه؟ في غالب الأحوال. أحسن الثناء على النجاشي بما هو أهله، يعني ما راحش بقى يتمسح فيه ويداهن ويقول له أنت وأنت وأنت، هو عكس الكلام ده، لا أبدا، كلام بما هو أهله، وأنه ملك عدل لا يظلم عنده أحد. جر النجاشي لأن يسمع أو يطلب سماع شيء من القرآن دون أن يفرضه عليه، يعني لم يقل له في البداية اسمع ماذا نزل على نبينا، لا، خلاه هو اللي يطلب، شوقه أسلوب تشويق حتى أن التاني هو اللي يطلب، يقول له سمعني حاجة من عندك. اختار من القرآن آيات تخاطب واقع من أمامه فأثرت فيهم. عبقرية جعفر في اختيار الموضوع والزمن المناسب، يعني يتكلم كلاما موجزا جدا، ما جلس يخطب ويتكلم ويقول ويحلل وينظر لحد ما النجاشي نام في ايديه، زي ما بيحصل من بعض الناس لما يجي يعرض قضيته، وده حتى موجود حتى في 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 عالم المحاماة، حتى لما بيدافعوا عن الناس ممكن تلاقي واحد ايه يلقي على القاضي اللي امامه كلمات موجزة جدا، لكن في المليان خلاص تجيب من الاخر، يعني في واحد لا يفضل يقول ويعيد ويجيب من الشرق ومن الغرب ومن زمان ومن قدام لحد ما الرجل ينام منه، في الاخر يقول له بقول لك يعني حل عني، يا يأجل له يوم يوم، هو كده وهو كده. والله حصلت معايا مرة زمان، حضرت موضوع كده مع ناس وكان في اطراف عدة في الموضوع، فالناس دخلت كل طرف دخل مع نفسه يعني من غير محامي ولا حاجة ساعتها، وقال للقاضي الموجود والله انا ظروفي كانت كيت وبتاع، طيب مع السلامة، ويدوا له مثلا ايه حاجة خفيفة كده وغرامة خفيفة وبتاعه خلاص. والراجل كان مشفق جدا على حال الناس يعني، لحد ما دخل واحد بواحد تاني يدافع عنه بقى، وقعد يحكي ويقول ويعيد اكتر من تلت ساعة، وانا بص اشوف الراجل حط رضع راسه وقول له خلصت، قول له بس اديني شوية. اكتر واحد خد غرامة يومها الراجل ده، وشفناه بره وبيدور على الراجل ده، يدور على الراجل ده راح فين، هرب وسابه خلاص. ما هي كده، الاطناب مش مطلوب في كل وقت يعني، لا، في حاجات كده لازم الانسان ايه في مواقف معينة لابد انك توجز فيها، والايجاز فيها ببلاغة، و كما يقال ايجاز التفصيل، يعني تفصيل ولكن بايجاز ببلاغة شديدة جدا، فتصل كلمتك الى هدفها باقل مجهود وفي ايسر وقت. ده اللي عمله جعفر بن ابي طالب مع مين؟ مع النجاشي في هذا المشهد. وده اللي كان بيعمله حتى بعض الناس ممن سبقوا من السلف وغيرهم، كانوا بيخلصوا كده من مواقف معينة خاصة في مواجهة الكبراء وغيرهم بكلمات موجزة جدا، يخلي اللي امامه بدل ما كان عايز يعاقبه مثلا ولا هيمشي من قدامه ولا حاجة، لا بيديله مكافأة كمان. كان عندهم براعة جدا في الموضوع ده يعني. يعني المتوكل مرة قال لأبي العيناء وكان ضريرا، قال ما أشد ما مر عليك، خليفة بيكلم الرجل، ما أشد ما مر عليك في ذهاب بصرك؟ وفكروا بعد يشتكي ويقول ويعيد، وأصلا ومش لاقي حد مش عارف إيه وعايز محتاج معرفش أبدا، هي في الآخر يدلوا يعني. لكن رجل جم الآخر فأجابه فوت رؤيتك يا أمير المؤمنين. الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني ما حصلتهاش بسبب كف بصري إني ما شفتكش، خلاص بس خلص كلمة قالها، فأعطاه وأعطاه من غير ما يطلب يعني، سبحان الله. واستأذن حاجب بن زرارة على باب كسرى وقال للحاجب قل للملك إن بالباب رجلا من العرب يريد المثول بين يديك، فأذن له. فقال له كسرى من أنت؟ فأجابه حاجب قال أنا سيد العرب، أنا سيد العرب. فقال له كسرى قلت للحاجب إنك رجل منهم، ما قلتلوش إنك سيدهم يعني، أنت واحد من الناس يعني. فأجابه كنت كذلك، فلما مثلت بين يديك صرت سيدهم. أنا بس عشان وقفت قدامك بس أصبحت أنا الوقت الكبير. فقال كسرى املأوا فمه لآلئ وجواهر ثم أعطي وسادة ليجلس عليها، فضمها إلى صدره ولم يجلس عليه. فقال له ده الرجل عايز زيادة، خلي بالك. فقال له كسرى اجلس عليه. فقال كيف أجلس عليها وعليها اسمك؟ فقال كسرى أعطوه ما يريد وأكرموه بخير ما يكرم زائر أو أديب. هو صحيح رجل ايه يعني، احنا بنسميه اليومين دول ايه حلنجلي يعني، يعني بيعرف يقلب عيشه يعني، لكن بأيسر الكلمات بيقلب عيشه يعني، بأيسر الكلمات. طبعا كسرى ما يستاهلش ولا كلمة من اللي هو قالها، ولكن يعني ايه في ناس بتتخلص من المواقف بذكاء. فشوف جعفر بن ابي طالب هو صاحب حق، هو اولى بان يكون اذكى من ايه، اذكى من هؤلاء في عرضهم وفي كلامهم وفي غير ذلك. حتى الادب مطلوب خاصة مع هؤلاء الكبار من اهل الحل والعقد ومن اهل التقى والورع ومن اهل الفقه وغير ذلك. يعني عبد الله بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، دخل بستانا لعبد الملك بن مروان وقد تفتحت ازهار هذا البستان واينع ثماره وبسقت اشجاره وجرت انهاره وغردت اطياره، بستان عظيم جدا يعني. فقال له عبد الملك ما اجمل هذا واحسن هذا البستان، بستان ده جميل جدا. فعروة رد عليه قال له ايه، شوف خلي بالك، قال انت احسن منه يا امير المؤمنين، لأنه يؤتي أكله كل عام وأنت تؤتي برك وخيرك كل حين. فأعجب عبد الملك بالكلام. شوف على الرغم أنه حصل يعني مشاكل كبيرة جدا بين العيلتين زي ما أنتوا عارفين، بين عبد الملك بن مروان وآل معاوية وبني أمية وبين آل الزبير، لكن شوف اللي الكلام كان إيه، يعني تستطيع بكلمة أن تأسر قلبا أمامك، مش هتخسر حاجة يعني، تستطيع بكلمة أن تكسب قلب وأن تأسر قلبا أمامك، خاصة وإن كنت صاحب حق وتتحدث بحق، وخاصة البلاغة في الكلام، وبخاصة أمام أهل البلاغة، يعني أمام واحد أنت عارف ومتأكد أنه بيفهم لغة كويس، فلابد أن تصدر له من يتحدث ببلاغة تأسر نفسه. إنما هتوديله أي واحد كده يعك في الكلام هتبص تلاقي ايه قلب على الوش الثاني. حتى يعني في طرفة كده حصلت موقف يعني حصل زمان، اقوله بسرعة قبل ما ارجع للموضوع، انه ترفع الى زياد بن ابيه اخوان في ارث، اثنان اشقاء تخاصم في ميراث لهم، فراحوا لزياد بن أبيه، فقال أحدهما، خل بالك من كلامه ماذا قال، قال إن أبونا، ناس بتاعت اللغة بقى تخل بالك، إن أبونا مات وإن أخينا وسب على مال أبانا فأكله. ده الرجل ده بهدل اللغة، خلى المرفوع مكسور والمكسور منصوب في جملة، طبعا التاني يعني خلاص قفل منه يعني. فقال له زياد إن الذي أضعته من لسانك وخسرته من لغتك أضر عليك وأسوأ مما ضاع من مالك. أنت زعلان على شوية الفلوس اللي راحت منك، ده أنت ضيعت اللغة العربية. ثم قال له رحم الله أباك وأصلح حال أخيك، اذهب وأصلح الكلام في فيك. اتكلم كويس وبعدين تعال. اتكلم كويس وبعدين ايه؟ وبعدين تعال. فلازم لابد من اختيار الشخص الايه؟ المناسب والمتحدث المناسب. انت اليومين دول بتشوف العجب خاصة في وسائل الإعلام، ويكون في موضوع كبير أو حدث كبير الناس كلها جلسة عشان حتى تسمع إلى ما سيدور وما سيقال، وتبص لقى واحد طالع كده عمال ايه؟ ماسك اللغة العربية يعني بصراحة مكسرها تكسير. ايه يا عم؟ فالاختيار يا اخوة الاختيار. نعم؟ طب حتى بيغلطوا في الآيات القرآنية كمان، ومش بعيدة تلاقي واحد يعني صاحب مؤهلات عليا ومناصب كبرى يعني كبير يعني مش قليل، وعمال يا عم مش كده. لا يتصدر المشهد إلا من كان أهلا له حتى ولو بعبارات، فالناس تفهم وتتذوق، الناس تفهم وتتذوق الكلام. حتى عامة الناس من كثرة ما سمعوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الخطباء والبلغاء وغير ذلك، الناس عندها تذوق أيضا يعني، صح ولا لا؟ أنا أفتكر مرة وأختم بهذا، مرة راحت مننا مسابقة يعني خسرنا فيها بسبب أحد الإخوة طلع ليلقي قصيدة من الشعر، وأنا يومها خدعت في الأخ صراحة يعني، قال لي عندي قصيدة طوله محضرها زين، قال لي ما فيش بعد كده، فأنا غلطان لابد أن أسمعها منه الأول، لا صدرته طوله طب اطلع يلا أنقذنا أخرج، فراح ألقى قصيدة بصراحة قصيدة مؤثرة جدا، لكن طبعا ما فيها يمكن كلمتين على بعض في اللغة العربية صح. كان رئيس لجنة التحكيم يومها عميد كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، واللي حواليه من الأساتذة الكبار كلهم أهل تخصص يعني، لكن الراجل ده بالذات أنا جالس بعيد واتفرج والناس عمالة تضحك وأخونا وجهه في الأرض كده وشغال، والراجل الثاني كل شوية يخبط في راسه ويمسك في لحيته ويضرب في دماغه، طبعا يعني حاجة مزعجة، شيء مزعج، لحد ما خلص خالص الأخ وأراد الانصراف، قال له يا ابني تعال، فرجع له كده قال له إيه؟ قال له سيبويه زعلان منك قوي. فاخونا عمل له كده وراح جاي علينا واحنا قاعدين وجلس، قال لي الشيخ بيقول لي ايه؟ ومسكين ربنا يحفظه الاخ، قلت له بيقول لك سيبويه زعلان منك قوي، قال لي سيبويه ده مين فيهم؟ يعني مين في اللجنه اللي قاعده دي؟ قلت له والله انت خلاص كفايه اقعد ما تفضحناش اكتر من كده. هو ما يعرفش طبعا ان السيبويه ده عالم من علماء اللغة العربية القدماء يعني، ومؤسسي هذا العلم علم النحو وغيره يعني من المؤسسين يعني، ما يعرفش، هو فاكر واحد من لجنة التحكيم خلاص. فالشاهد هنا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتحدث باسم المسلمين وعقيدة الموحدين كان اختيار ايه؟ كان اختيارا صائبا 100%، نختار جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاستطاع جعفر خلي بالك، واستطاع أصحابه معه كسب قضية رأي عام في الحبشة وما حولها، والحبشة دي اللي هي معروفة في أيامنا بأثيوبيا وأرتريا، البلدين دول ممكن تدخل معهم كينيا كده أو جزء منها، المنطقة دي هي كانت الحبشة زمان امتدادا يمكن لحد بداية الصومال ولا حاجة، دي كانت أرض الحبشة خلاص. فهم الآن كسبوا قضية رأي عام، مش النجاشي فقط، بل هزموا قريشا هزيمة سياسية ومعنوية وإعلامية بكلام فقط، قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان موقفهم رضي الله تعالى عنهم مثالا تطبيقيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فانظر أخي في الله، انظر إن وكلك الله عز وجل لأي ناس، والإنسان مهما على فهو ضعيف فقير بين يدي الملك القوي سبحانه وتعالى. من المشاهد اللي حصلت أمام النجاشي، النجاشي كان ملك، وكان من الطقوس التي تحصل عند الدخول عليه السجود بين يديه، كانوا يسجدوا بين أيدي النجاشي وهم داخلين وهم منصرفين، تعودين على كده. حتى عمرو بن العاص نفسه وغيره كانوا بيعملوا كده، لكن جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المسلمين لم يفعله، بل ألقوا السلام، قالوا السلام على من اتبع الهدى. واقفين كده شموخ وعزة، ليس تكبرا أبدا على الناس، ولكن شموخ وعزة، لأن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أنهم سئلوا، طبعا عندنا في المسلسلات والكلام ده يجيب لك عمرو بن العاص بقى وهو طلع يجري على النجاشي ويقول له شوف مش عايزين يسجدهم بيحتقروك، الكلام طبعا يعني سيناريوهات أفلام ومسلسلات، لا، لكن ربما عوتبوا في ذلك أو أشير لهم لما لم تسجدوا، حالة جديدة يعني جديدة على الناس. فأخبروهم أن السجود ينبغي ألا يكون إلا لمن، شوفوا يا إخوة، هو ده الثبات على المنهج، الثبات على المبدأ. لكن التلون، النهاردة مش هسجد وبكرة هسجد، النهاردة مش هقف وبكرة هقف، النهاردة مش هتنازل وبكرة هتنازل، عشان مصالح خاصة، مصالح شخصية، مصالح زائلة، ليس هذا هو منهج المسلم أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، خاصة في مثل هذه الأمور. النظر إلى المصلحة الشخصية دون المصلحة العامة للأمة لم يكن أبدا يوم من الأيام هو منهج محمد عليه الصلاة والسلام، ولا منهج أحد من أصحابه، ولا من تبعهم بإحسان أبدا. أثبت على المنهج، بدل وغير زي ما أنت عايز في أسلوب دعوتك وتوصيل المعلومة للناس والرفق بالناس، وأنك تتنازل في شيء عن حقوق، اعمل اللي أنت عايزه. أما في العقائد، أما في الثوابت والأصول، لا، بأي حال من الأحوال هذا هو المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت الهجرة الثانية للحبشة. تعالوا قبل نختم بالنتائج، وهذا مهم جدا، النتائج التي خرجنا بها أو خرج بها المسلمون من هجرة الحبشة الثانية. رقم واحد، مكانة المهاجرين إليها عند الله تعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، كان لهم مكانة عظيمة جدا. ولذلك لما رجع جعفر بن أبي طالب ومن معه إلى المدينة، رجعوا عام 7 من الهجرة. شوف كم سنة عاشوا في الحبشة، كم سنة تخيلوا؟ لا أكثر، هم كانوا مهاجرين للحبشة تقريبا 6 من البعثة أو 7 من البعثة، بتاع ده عادوا بعد غزوة خيبر 7 من الهجرة، فعد 7 وعد قبلها مثلا 13 سنين، أقل شيء 10 سنين كانوا عايشين في الحبشة. بيعملوا ايه؟ فسحهم، بيتجرم، تجرم، وأصبحوا أصحاب رؤوس أموال وكل حاجة، ده صحيح، لكن كان همهم الأول والأخير هو الدعوة إلى الله ونشر الإسلام هؤلاء طبعا من السابقين الأولين، وهؤلاء ممن تعبوا وبذلوا وضحوا حتى وصل الإسلام إلى الناس إلى العالم، وليروح البلاد دي حتى الآن. يعني أنا زرت البلاد دي كلها وشفت المسلمين هناك، صحيح الواحد متحسر شوية، ليه؟ لأن البلاد دي كلها كانت من عقود قريبة كانت كلها مسلمة، كلها كانت على الإسلام البلاد دي. الآن أنت بتروح الصومال، كلها مسلمة لسه، خلاص. كينيا أنا فوجئت أن تلتها بس مسلمين، كانت دولة إسلامية 100%، الآن الثلث فقط هم المسلمين، والثلثان منهم من هو على النصرانية ومنهم من هو على الوثنية. شوف وسألنا هناك استقصينا ايه الموضوع في ايه، ورحنا فوق وتحت وعند على المحيط الهندي كده في الجنوب تحت خالص، وسألنا يا جماعة في ايه، ايه اللي حصل للبلاد دي. فوجدنا ان الذي ردهم عن اسلامه الشهوات المحرمة. اطلينا والناس دول والانجليز وكده نازلين عليهم وشفناهم عايشين هناك لحد النهاردة، اشتغلوا على الشباب وعلى الناس بالدعارة والمخدرات والكلام ده شوية شوية لحد ما خدوهم ايه، خدوهم فارتدوا عن الاسلام. اغلب اهل البلد هناك ارتدوا لهذه الاسباب، والمسلمين نايمين نايمين على نفسهم الا من رحم الله تبارك وتعالى. فالحبشة دخلت في الاسلام بعدها على يد هؤلاء الصحب الكرام. فلما النبي عليه السلام استقبل جعفر بن ابي طالب وهو جاي واللي معاه، شوف مكانة هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لا ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. شوف شوف كيف ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين فرحتين. خيبر دي مش اي فتح يعني، خلي بالك خيبر دي مش اي فتح يعني، ها يعني كانت حصنا حصينا. سبحان من يعني قيض لها من فتحها من ابطال المسلمين بقيادة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فسبحان الله. فلما قال عمر في مرة لأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن ابي طالب، وأسماء بنت عميس دي سبحان الله تزوجت جعفر، جعفر استشهد بعد عودته الى المدينة بعام واحد في مؤتة كان حامل الراية، تزوجت من بعده ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما مات ابو بكر الصديق تزوجت من بعده علي بن ابي طالب. فالمرأة هذه امرأة مباركة يعني، شوف تزوجت من ناس يعني سبحان الله القدير. فأسماء بنت عميس عمر بيقول لها ايه في وقت من الاوقات، يقول سبقناكم بالهجرة يعني الى المدينة، انتم كنتوا في الحبشة واحنا هجرنا من مكة للمدينة، فنحن احق برسول الله منكم. فقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء في الحبشة. احنا كنا هناك في اخر الدنيا في وسط ناس على غير ديننا، وعشنا في وسطهم وتعبنا وضحينا، وانتم مع النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمكم وبيأكلكم وبيشربكم، يعني عايزة تحكي له يعني في الكلام ده، وذلك في الله وفي رسوله، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي وأسأله عليه الصلاة والسلام، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. يعني يا عمر كلامك ده أنا هسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مش هزود كلمة واحدة ولا هنقص كلمة واحدة عن التي ذكرتها، أنا هكون إيه، هكون صادقة جدا في النقل يعني. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ أنت رديت قلت إيه؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام، وتدبر أخي في الله، شوف كيف طيب خاطرها وجبر نفسها صلى الله عليه وسلم بالحق أيضا يعني، قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هم كتبت لهم هجرة، لكن أنتم كتبت لكم كم هجرة؟ اثنين. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده هم هجروا هجرة للحبشة اللي هو بيتكلم عنها هذه، خلاص. لأن بعض الناس فاكرين كلام النبي عن الهجرة الأولى والثانية للحبشة، لا، ما هو فيهم ناس ما هجروش الهجرة الأولى خلاص، لكن هو النبي يقصد إيه؟ يقصد هجرة الحبشة أو هجرة المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو من قال لأصحابه هم رحيم تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر بإيه؟ بنيتهم بنيتهم. قال ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، فما كان من شيء هم أفرح به ولا أعظم من قول النبي عليه الصلاة والسلام. المهاجرين إلى الحبشة كانوا فرحانين جدا بالكلام ده. من نتائج الهجرة الحبشة بسرعة قطع الحبشة العلاقة مع قريش، بالموقف ده بكلام النجاشي قطع العلاقة مع مين؟ مع قريش، ورد هداياه وحمى المسلمين. من نتائج الهجرة هذه إسلام النجاشي سرا خوفا على المسلمين وعلى أرضه أيضا. ما إيه الدليل إن النجاشي أسلم يا أخو؟ الدليل إن سنة 9 من الهجرة لما مات النجاشي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما، اللي هو اسمه الأصلي يعني هو النجاشي، والحديث في البخاري. فصلى النبي وأصحابه على النجاشي بما يعرف بصلاة الغائب، وصلاة الغائب الراجح فيها أنها لا تصلى إلا على من غلب على الظن أنه مات في أرض غير مسلمة ولم يصلى عليه، إنما واحد مات بين مسلمين وصلى عليه المسلمون لم يشرع أن نصلي عليه صلاة الغائب. هذا على الراجح، بعض الفقهاء طبعا أخذوا بصلاة الغائب على أي مسلم يعني، لكن هذا على الراجح من أقوال الفقهاء والعلماء في هذه المسألة. فصلاة النبي على النجاشي وقوله لأصحابه استغفروا لأخيكم، فهذا دليل على أنه مات عليه، مات على الإسلام، يعني آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى وإن دفن في غير مقابر المسلمين، حتى وإن دفن في غير مقابر المسلمين. بسبب هجرة الحبشة هذه أسلم عمرو بن العاص، قيل أنه أسلم بعدها سرا مع نفسه، لكن الراجح أن عمرو أخذ وقت يفكر بعدها، لكن اللي شافه هناك فضل إيه، ظل عالقا بذهنه فكر فيه، طولت المسافة شوية حتى أسلم عمرو بن العاص، بل كان سببا في إسلام خالد بن الوليد، يعني هو اللي برضه حرض خالد حتى أعلن عمرو إسلامه سنة 7 من الهجرة، وكان من أمره ما كان بعده. قدوم أبو موسى الأشعري إلى الحبشة مع 53 رجلا من قومه، ركبوا سفينة أرادوا المدينة فألقتهم الرياح الأرض الحبشة، فلما وصلوا إلى هناك هم رايحين المدينة، دخلوا في الإسلام ورايحين المدينة عشان يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ألقتهم الرياح إلى الحبشة وجدوا أيادي المسلمين هناك تتلقاهم بالترحاب والقبول. سبحان الله، تكوين مجتمع إسلامي كبير في أرض الحبشة، جاءت من بعده الذرية والذين دخلوا في الإسلام من أهل الحبشة أيضا، زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أم حبيبة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في الحبشة. تزوجها كيف يعني؟ الرسول رحلوم الحبشة؟ لا، لم يذهب، تزوجها بوكالة، وجعل وكيلها من؟ النجاشي. وهذا دليل أيضا على إسلامه، أنه أسلم، أرسل النبي للنجاشي وقال له إيه، اخطب لي واعقد لي على من؟ على أم حبيبة. الحقيقة أنه عقد عليها بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش في أرض الحبشة، وليس تنصره كما جاء في بعض كتب أهل المغازي، بعض كتب السير تقول أنه تنصر وارتد، وده غير صحيح، غير صحيح. عبد الله ابن أبي جحش لم يتنصر، وإنما مات في الحبشة، فلما انقضت عدتها وبعد فترة أرسل النبي وتزوجها، فزوجها النجاشي النبي وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع شرحبيل ابن حسنة، وده كان أعلى مهر من مهور أزواج النبي. النبي أمهر زوجاته كلهن 400 من الإيه؟ من الأموال، من الدراهم مثلا، لكن أو من الدنانير، لكن أم حبيبة كان مهرها عالي جدا، لأن اللي دفع لها المهر عن النبي هدية منه للنبي كان مين؟ كان الملك النجاشي عليه رضوان الله، عليه رضوان الله. وكانت أكثر نساء النبي مهرا، وهي ابنة سيد مكة أبي سفيان في ذلك إيه؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. لماذا لم يهاجر رسول الله إلى الحبشة؟ السؤال الأخير، لأنه رأى رؤيا فيها دار الهجرة، أرضا ذات نخل بين حرتين، اللي هي كانت يثرب المدينة بعد ذلك، هي دي الأرض اللي انت هتهاجر إليه، فلم يهاجر إلا إلى هذه الأرض. طبيعة الوضع الجغرافي للحبشة الذي يعوق انتشار الدعوة أيامها وبسط سلطانها على العالم في وقت يسير، ده جعل النبي لا يذهب إليها، عايز مكان تاني ينطلق منه إليه إلى العالم كله ساعتها، لأن الحبشة كانت محصورة بنهر النيل من ناحية، ومحصورة بالبحر الأحمر من ناحية تانية، فصعب جدا، صعب جدا إن يعني الدعوة تنتشر للعالم من خلالها في ذلك الوقت. اختيار الجزيرة العربية مكة ثم المدينة كان له مميزات طبعا كثيرة. البيئة الحبشية لم تكن لتسمح لهذا الدين اللاجئ أن ينهو بجوار المسيحية في ذلك الوقت، عشان كده النجاشي أسر بإسلامه فترة طويلة جدا، وربما حتى مات هو نفسه كملك كان يسر بإسلامه، خوفا على إيه؟ على أن تحصل فوضى أو تحصل فتنة في البلاد بسببه، هذا الذي فعله النجاشي. كذلك لم تكن الرومان المهيمن على المسيحية في العالم لتسمح للحبشة بذلك، الغرب ساعتها كانش هيسكت على الحبشة، الغرب ساعتها ايه لم يكن ليسكت على الحبشة لو ان مليكها اعلن اسلامه او اعلن اسلام الدولة ساعتها، ما كانش يسكت عليهم ابدا يعني. ولذلك النبي عليه السلام اثر سلامة هذه البلاد وسلامة الصحابة الذين عاشوا فيها وسلامة ملكها، ولم يذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ان يهاجر الحبشة لخرج النجاشي يستقبله بنفسه يمكن على اطراف مكة، لكن الرسول عليه السلام لم يفعل. وهذا من الحكمة العظيمة جدا والخوف على مصلحة الأمة العامة، ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذه كانت الهجرة الثانية للحبشة أيها الإخوة في الله والأحبة في الله. وهكذا عاشها المسلمون الأوائل، وكانت سببا ومؤثرا عظيما جدا إيجابيا في عمري وفي حياة أمة الإسلام والمسلمين. اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، آملا أن نلقاكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، لنستكمل سويا هذه الرحلة العطرة المباركة، ونرى ماذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة اللي سألوا على الدروس الخاصة، درس الفقه أحكام الجنائز يوم الخميس بعد العشاء في مسجد الزهراء، ودرس قصص الأنبياء يوم الجمعة بعد العشاء في مسجد أم القرى إن شاء الله، والسبت هنا إن شاء الله.